Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات، الحكومة اللبنانية تار النور. نواف سلام وفريقه الحكومي الجديد يتعهد بالإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي. المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية يزور سوريا لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الأسد. في نسختها الثانية، جائزة الكتاب العربي في الدوحة تكرم 19 مؤلفاً ومؤسسة وهيمنة مغربية بذهاب 9 جوائز لمؤلفين مغاربة. في اليوم 22 من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، انسحب اليوم الجيش الإسرائيلي بالكامل من محور نتسريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه بطول 7 كيلومترات وعرض 4، فيما اعتبرته حركة حماس فشلا لأهداف الحرب الإسرائيلية على القطاع. جنود الاحتلال بشروا عملية الانسحاب الليلة الماضية لتبدأ حركة النقل في الاتجاهين صباحا في مظهر من مظاهر عودة الحياة إلى مصطلح عليه الفلسطينيون محور الموت، وكان شاهدا على فظاعات جيش الاحتلال. عن الأهمية الاستراتيجية لمحور نتسريم وما يعنيه الانسحاب الإسرائيلي منها نتابع تعليق اللواء عدنان ضميري المحلل من رام الله.
محور نتسريم هو يقطع غزة إلى نصفين، هو الممر الذي يوصل شمال غزة بجنوب غزة والذي يعود منه النازحين الذين نزحوا من الشمال إلى الجنوب، وهو جزء من الاتفاق أن يتم الانسحاب الكامل بعد 20 يوم من الاتفاق، وبدأ الانسحاب منه صباحا. لكن القوة النارية هي بالجانب الإسرائيلي التي ستبقى على هذا المحور من بعيد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة. الاحتلال لم ينسحب من قطاع غزة حتى الآن، ولا زال في محور فيلادلفيا وفي محور نتسريم. هو مسيطر من ناحية قوة نارية على نتسريم، والآن آلاف الناس الذين يحاولوا العودة، لكن حتى الآن هناك عوائق من جانب الإسرائيليين لمرور العائدين إلى بيوتهم من الجنوب إلى الشمال. تكمن الأهمية في أن الإسرائيليين عندما يريدوا أن يقوموا بعملية عسكرية ينطلقوا من هذا المحور لقطع غزة إلى نصفين. يعني الإسرائيليين إذا كانوا على هذا المعبر هم سيعكروا صفو حياة الفلسطينيين الذين يمروا من هذه المنطقة.
الصور التي انتشرت بعيد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتسريم أظهرت دمارا واسعا، وهو المشهد العام اليوم في كل أرجاء قطاع غزة. أطنان من الركام، مئات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى وغذاء، نظام صحي منهار، وجهود من أجهزة الدفاع المدني تصطدم بهول الدمار وانعدام وسائل التدخل مقابل تلكؤ الجانب الإسرائيلي في الالتزام ببند إدخال المساعدات الإنسانية. ونحن في اليوم 22 من الهدنة، ما أبرز احتياجات القطاع اليوم؟ سؤال يجيبنا عنه الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة.
حاجة القطاع الآن حاجة ملحة وماسة إلى كل شيء، لأنه الاحتلال الإسرائيلي دمر كل مناحي الحياة ودمر كل الأساسيات الموجودة في قطاع غزة على كل المستويات. لكن هناك أولويات، يعني قضية المعدات الثقيلة الآن هي تعتبر أولوية من أجل فتح الطرق، من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية، تشغيل آبار المياه، البدء بإعادة الحياة ولو تدريجيا إلى المواطن الموجود في قطاع غزة. لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك معدات ثقيلة حتى نبدأ بالعمل. قضية ثانية، قضية إعادة مقدمين الخدمة إلى مكانهم الصحيح، المستشفيات. واليوم لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بدون مستشفيات، وبالتالي المستشفى الآن يجب أن تعاد ويتم إعادة تأهيلها وإعادة إعمارها من جديد بشكل عاجل، وتوفير مستشفيات يعني ميدانية عاجلة حتى تبدأ عملية الإعمار. أيضا قضية الدفاع المدني أيضا جزئية مهمة جدا، ويجب أن يعاد ترتيب وضع الدفاع المدني في قطاع غزة حتى يكون جاهز للتعامل مع أي طارئ أو أي حدث ربما يتعرض له المواطن. أيضا قضية الوقود الذي يجب أن يدخل إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون أي قيود من الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتم استخدامه من قبل المواطن ويتم استخدامه من قبل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال.
في الشق السياسي والدبلوماسي للملف، أعلنت الخارجية المصرية عن استضافة القاهرة في 27 من فبراير الجاري قمة عربية طارئة لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، فيما توجه اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعضاء في الكونغرس. بيان الخارجية المصرية أوضح أن زيارة واعلة على التشاور بشأن التطورات الإقليمية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن. الوجهة الآن لبنان. انتهت مرحلة دامت 2.5 من تصريف الأعمال وولدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام. مخاض طويل تكثف في الأسابيع الأخيرة وتحكمت في مجرياته التطورات الإقليمية، خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة والضربات القاتلة التي تلقاها حزب الله. حكومة سلام بعنوان الإصلاح والإنقاذ، والتفاصيل من بيروت مع مراسلنا خلدون زين الدين.
الإمضاء جوزيف عون.
24 وزيرا بينهم 5 سيدات، تشكلت حكومة العهد الرئاسي الجديد، وقعت المراسيم.
إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور
شكل نواف سلام حكومته بعد تكليفه في 13 من يناير من قبل 85 نائبا لبنانيا. هي الحكومة 78 بعد الاستقلال والواحدة والعشرين بعد الطائف.
يسمى السيد نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء.
واجه سلام عقبات عدة قبل الوصول إلى تشكيل الحكومة النهائية، أبرزها التمثيل المسيحي، حصة حزب القوات اللبنانية والحصة الشيعية والوزير الخامس.
أخيراً ولدت حكومة نواف سلام بعد مخاض تدخلت فيه التغيرات الخارجية التي شملت المنطقة.
الصحفي اللبناني محمود فقيه متحدثاً لمادية.
هذه الحكومة تشبه إلى حد كبير العهد، هذا العهد الذي اتسم بأنه عهد جديد يختلف كلياً عن العهود السابقة، والذي كان عبر عنه فخامة الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، وأيضاً في أول خطاب بعد تكليفه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الذي أعطى تعهدات في تغيير جذري في سياسة الحكم اللبناني. هذه الحكومة أمام تحديات،
الحكومة أمام امتحان الوعود الكبرى، وعود النهوض بالواقع المعيشي الصعب، تثبيت وقف إطلاق النار، نزع سلاح حزب الله، الإصلاح ومكافحة الفساد، العناوين كبرى بحجم التحديات. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
رئيس مجلس الوزراء الإمضاء نواف سلام.
نتجه شرقا إلى سوريا. زارها أمس المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، والتقى بدمشق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. الزيارة وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام الأسد المتهم على مدار 13 عاما باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، تشكل فرصة لانطلاقة جديدة بحسب المسؤول الأممي، وصفحة تستطيع السلطات السورية الانتقالية طيها. من دمشق نتابع تقرير مراسلنا يامين ديب.
في أول زيارة رسمية إلى دمشق منذ الإطاحة بنظام الأسد المتهم باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد شعبه، التقى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. بيان الاجتماع أكد أن هذه الزيارة تضع الأساس للعمل معا من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السورية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والمساهمة في السلام والأمن الدوليين. عن أهمية الزيارة تحدث المحلل الأمني أحمد الحمادي.
هناك قرار 2118 من أجل إنهاء الكيماوي، الشعب السوري لا يرغب بأن يرى مرة أخرى أسلحة كيماوية في سوريا.
وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بعد تأكيدات دولية على الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد ضد المدنيين والمسلحين، ومع نفي السلطات السورية حين أكد الناجون من أهالي منطقتي الغوطة الشرقية ودوما رواية استخدام الكيماوي فوق رؤوسهم.
كان عندي ولد عمره سنتين تقريبا، صار يسألوا هيك حسيت أنه عم يختنق، سمعت كلمة كيماوي بس ما اقتنعت أنه معقول يعني يضربوا علينا كيماوي. انصاب زوجي وولادي واللي على إيدي شفته توفى، كأنه حسيت عليه أنه توفى اختنق يعني صار لونه أزرق.
يقولوا كيماوي، نحن شو الكيماوي؟ ما بنعرف شو الكيماوي يعني، يلي رقدوا معنا صار يسلط منه العالم.
وما زالت تفاصيل زيارة الوفد إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية تتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيماوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار وتحديد المسؤولين عن استخدامها والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية. ميديان، يامن ديب، دمشق.
في جديد أنباء العالم لهذا اليوم، انتخابات حاسمة في كوسوفو دعي إليها 920 ألف ناخب لاختيار نوابهم 120، ويبدو فوز رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي مضمونا بالنظر إلى حملة الإغلاقات التي شنها في الأشهر الأخيرة ضد العديد من المؤسسات الموازية من أبناك وإدارات مولتها صربيا لتضمن ولاء الأقلية الصربية في كوسوفو. استطلاعات الرأي بعد عمليات الإغلاق تمنح حزب كورتي ما بين 40% إلى 50% من الأصوات في برلمان منقسم. يعتزم صندوق الاستثمار الكندي بروكفيلد استثمار 20 مليار أورو في فرنسا بحلول العام 2030 لتطوير مراكز بيانات تكون عبارة عن مبان عملاقة مصممة للسماح بتدريب الذكاء الاصطناعي. وكانت الرئاسة الفرنسية وعلى هامش قمة الذكاء الاصطناعي التي استضافتها باريس قد كشفت الخميس الماضي أن دولة الإمارات ستبني مركز بيانات عملاقا في فرنسا باستثمار إجمالي تتراوح قيمته بين 30 و50 مليار أورو. الآن إلى العاصمة القطرية. في نسختها الثانية كرمت أمس جائزة الكتاب العربي في الدوحة عددا من الكتاب ودور النشر والمؤسسات تقديرا للأعمال التي شكلت إضافة معرفية إلى الثقافة الإنسانية وتشجيعا للناشرين والفاعلين في صناعة الكتاب. حفل تسليم الجوائز تميز بهيمنة مغربية مع حصد 9 جوائز من أصل 19 نالها كتاب ومؤلفون مغاربة في مختلف فئات المسابقة، من بينهم الأكاديمي والباحث والمؤرخ المغربي إبراهيم القادر بوتشيش، وعن تتويجه والإشعاع الذي حققه المغرب في هذا المحفل الثقافي يقول لمادئة:
جائزة الكتاب العربي التي تشرفت بالفوز بها هي جائزة ثقافية عالمية تأسست حديثا سنة 2024، وهذه دورتها الثانية، وهي صنفان: الصنف الذي فازت به أعمالي وتسمى صنف الإنجاز، ويمثل كل كتب ومؤلفات مترشح للجائزة، وتقيمها لجان علمية مستقلة حول مدى أهميتها وجديد مفاهيمها والإضافات العلمية الجديدة التي تضيفها للمعرفة الإنسانية. أما الصنف الثاني الذي هيمنت عليه أسماء مغربية فهو صنف الكتاب المفرد، سواء كان هذا الكتاب تأليفا أو ترجمة، وأنا شخصيا أعتبر فوزي بهذه الجائزة هدية لكل المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه، وهذه الهيمنة المغربية على الجائزة تعتبر تشريفا لبلدنا المغرب.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.